الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه قصة أخرى أو بلاء آخر مما ابتلي به يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ولئن كان البلاء السابق كان بلاء بالضراء حينما ألقي في غيابة الجب، وحينما استرق وبيع كما يباع الأرقاء، فإن هذا بلاء في وسط النعمة وفي وسط بيت العزيز أو قصر العزيز، وهو بلاء من نوع آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وجعله من المخلصين وصرف عنه السوء والفحشاء. قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة أصل في الراودة من أفعال المشاركة، فلفظ فيه أنه يكون من اثنين كتعاون وقاتل وبارز ونحو ذلك، هذه أفعال مشاركة. والمراودة يراد بها المحاولة على فعل أي شيء، وغالبا يكون بطريق إما نوع فيه نوع من الخطل وفيه نوع من وقد يكون فيه نوع من التلطف، وقد يكون فيه نوع من ليس فيه عنف، إما فيه بطرق خفية متوية أو فيه شيء من التلطف. لكن هنا لا يقصد منه إلا من جانب واحد، وهو من جانب امرأة العزيز. والمراودة كما قال الراغب الاصفهان إنها مأخوذة من الإرادة. راودة أصلها من الإرادة، يعني من منازعة الإرادة، يعني أنها تريد شيئا، أي المراود يريد شيئا، والمراود على يريد خلاف ذلك. فهي جاءت من هذا، وهي التنازع في الإرادة، فهي تريد شيئا وهو يريد خلافه، فمن هنا كانت مراودة. ومعلوم أنها مراودة يعني على السوء وعلى الفحشاء وعلى الوقوع في الزنا، هذا هو المراودة. ولهذا يطلق المراودة ليس فقط على الزنا، وإنما على كل شيء، على كل عمل كما قلنا فيه مخادعة أو مخاتلة أو تلطف، وراودوه عن ضيف، وإن كان هذا في نفس المعنى وبنفس المراد، ولكنها تستعمل في مجالات أخرى غير مراودة الفحشاء أو مراودة السوء، حتى في مراودة أخرى ثم مراودة. وراودته التي هو في بيتها، لاحظ التعبير التي هو في بيتها، مما يدل ايضا على نوع مقصود من التعبير بهذا، وهو ولم يقل راودته عبد العليم، وانما قال راودته التي هو في بيتها، يعني عبر عنه بالموصول او بالموصولية التي هو في بيتها، إشارة إلى عظم البلاء، إشارة إلى عظم البلاء وأنه في بيتها. قد يراد بالبيت عموم القصر، وقد يراد بالبيت المخدع محل النوم فهو يسمى بيتا، فإما أن يكون في داخل على معنى أنها استدرجته استدراجا وهو لا يدري ما مراد، حتى كان في بيتها في نفس مكان المخدع، او ان في بيتها يعني في عموم القصر وعموم المكان كله يسمى بيت. البيت يطلق على الغرفة الخاصة وعلى كل غرفة، كما انه يطلق على عموم الدار بما فيها من حجرات وبما فيها من اسوار. وراودته التي هو في بيتها، راودته عن نفسه، يعني تريد السوء، فراوده عن نفسه عن من هذه المجاوزة، وكأنها تريد أن ينخلع من نفسه من الحق إلى الباطل، وغلقت الأبواب. هذا من الإحكام، ويدل على أنها من الأصل كانت مخططة للسوء، وهو لم يكن شيئا طارئا عندها، وإنما هي مخاطرة لهذا بذلك أنها غلقت، ولهذا أتى بصيغة مبالغة غلقت، ما يدل على شدة الإحكام أيضا. وغلقت الأبواب يدل على أن هناك أبواب كثيرة، أبواب الدهاليز وأبواب الغرف الأخرى وأبواب، عادة بيوت الكبراء يكون لها أبواب كثيرة ويكون بعضها يدخل في بعض. وقد يفهم من المراودة أيضا أنها لم تكن وليدة الساعة، وإنما كانت قد تكون من عدة أيام، قد تكون من عدة أيام باعتبار أنه رقيق وغلام موجود في البيت، وقد يكون ليس من لحظات ولا من ساعات، وقد يكون من أيام أو من أكثر من ذلك. وقالت هيت لك، هذه دعوة للسوء والفحشاء، قرئ هيت لك وقرئ هيت لك وقرئ هيت وهيت وهئت، كل ذلك قرئ به والمعنى واحد، بمعنى تعالى او هلم وكل ما يعبر عن ذلك. وقيل انها عربيه، وقيل انها غير عربيه، وقيل انها من عربي حوران، لهجه او لغه في عربي حوران وهم شمال الجزيره، والمعنى ظاهر وواضح. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله يعني أعوذ بالله، هو معاذ مصدر، معاذ مصدر يعني أعوذ بالله أن آتي مثل ذلك. إنه ربي، ويقصد هنا بالرب السيد الذي هو عزيز مصر لأنه غلام عندهم. أحسن مثواي يعني أحسن إكرامي وأحسن إلي وحفظني منذ أن جئت بيته أو قصره، فلا يجوز أن أخونه لأن هذا موقع خيانة، وكأنه أيضا يؤنبها أيضا على أن هذا أمر لا يجوز، أن هذا خيانة، إنه لا يفلح الظالمون. إذن هو علل في أمر أول، إنه ربي أحسن مثواي، والإنسان لا يتنكر للنعمة، ثم أيضا أن هذا ظلم، فالخيانة من أعظم أنواع الظلم، أن يحسن إلى الإنسان ثم يتنكر لهذا المعروف ويؤتمن في البيت ثم يخون، فهذا من أعظم صور الظلم. إنه لا يفلح الظالمون، ولا بد أن ينكشف الخائن يوما ما. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كلام العلماء على هذه الآية طويل جدا، وخاضوا فيه خوضا، منهم ما هو مستحسن ومنهم ما ليس بمستحسن، وأوردوا في ذلك روايات حقها ألا تورد لأنها ليس لها مستند البتة، وبخاصة الجمع نقلوا وغالبها نقل عن الروايات الإسرائيلية في وبخاصة فيما يتعلق بهم يوسف عليه السلام، خاصة الروايات التي نقلوها. وأطال فيها إطالة، طبعا الشيخ ابن كثير لم يأتي منها بشيء حقيقة، ومن أحسن ما تطلعون عليه في هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فقد أتى في هذا الباب شيء جميل وتفسير واضح وجلي، وكذلك أيضا الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وأيضا الشيخ رشيد رضا كذلك تكلم كلاما جميلا وإن كان أبعد في معنى في تفسير الهم على ما سيأتي. والشيخ ابن كثير رحمه الله هنا أيضا حاول أن يختصر وأن لا يغل فيما أغل فيه المتقدمون في إيراد الروايات، ولكن الشيخ الشنقيطي أتى بعض الروايات وردها كما هو معلوم، في تفسير المقصود بهم يوسف عليه السلام، وسوف نأتي بخلاصة ما قاله. ولقد همت به، همت به يعني همت بأن تفعل معه الفحش، وهذا في جانبها مؤكد، ولهذا قال ولقد همت به بدليل أنها غلقت الأبواب وأنها كانت تراوده من مدة طويلة، فكانت همت به هما عازما على المعصية. حمل الهم الشيخ رشيد رضا كما حمله غيره من المتقدمين على أنه همت بضربه، ولقد همت به يعني همت بضربه وهم بضربها، ولكن هو في حقها بعيدا يقصد أنها هم يعني كأنه لما أبى وتأبى ورفض همت بضربه، وهم لجأوا إلى هذا حتى يفسروا هم بها يعني هم هو أيضا بضربها، لكن الذي يدل أن همها كان هما بالمعصية، هما بالمعصية بدليل التمهيدات السابقة من المراودة وغلق الأبواب والدعوة الصريحة إلى الفاحشة بقولها هيت لك. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. العلماء تكلموا في هذا كثيرا، ولا شك أن لمحل شائك، من حيث أولا أن الأنبياء معصومون، وهذا من الكبائر الذي اتفق العلماء أن الأنبياء معصومون عنها، والله عز وجل أخبر عن يوسف عليه السلام أنه من المخلصين، وأن الله صرف عنه السوء والفحشاء، طبعا متفقون أنه لم يأتي الفحشاء البتة، ولا يستدل على هذا وحاشاه عليه السلام أن يأتي فحشاء، وإنما أرادوا أن يفسروا معنى الهم، الهم من يوسف، الهم منها كما قلنا الهم بالسوء، لكن الهم من يوسف إما أن يفسر على أنه الهم الذي لا لوم فيه، وهو الهم الطبيعي الذي ينبعث الإنسان كأمر طبيعي، ليس هم بمعنى عزم وتوجه نحو الفعل. وقالوا إن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قصني فيما أملك فلا تلمني فيما تملك فلا أملك. فالميل الطبيعي الذي يميله النبي صلى الله عليه وسلم نحو بعض نسائه أكثر من بعض هو لا يلام عليه، فهذا نوع من الشيء الجبلي الفطري الذي لا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه لوم، فهذا هو من الهم الذي لا يلام عليه. وجعل منه قوله صلى الله عليه وسلم: من أما بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. فهذا من الهم الذي لا يخلو عليه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا حال القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهو هم مع عزم، هم مع عزم، فهذا هم وهذا هم. فالنوع من الهم الأول لا لوم عليه، والهم الثاني هو الذي عليه لوم. فهم امرأة العزيز هو من النوع الثاني، الحرص على المعصية، بينما هم يوسف واللي هو الجبلي. وقالوا مثله: الإنسان إذا كان صائم وتتوق نفسه إلى الطعام، ولكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه التقوى. فالإنسان الصائم حينما يمر على طعام أو شراب إذا كان عطشان فإنه أيضا يجد رغبة وميلا نحو الطعام والشراب. فقال: إن هذا هو الهم المقصود هنا. فهذا نوع من التفسير. النوع التفسير الثاني وهو أقوى وأجود، وهو الذي انتصر له وأطال فيه الشنقيطي رحمه الله، وهو أنه يكون المعنى: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني أن الجملة فيها شرط وجواب، فيكون العطف: ولقد همت به وهم بها. عطف جملة على جملة، ليست هم وهم، ليست هم من يوسف الواو معطوف همت هم على همت، لا، عطف جملة على جملة: ولقد همت به، وبعدين: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالهم لم يقع أصلا، فالهم لم يقع أصلا. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الأقوى، وهذا هو الذي يدل على السياق. بعض اللغويين ينازع، يقول: لا يمكن يتقدم جوابها جواب لولا، لابد يكون متأخرا، ولابد أن يكون مقرونا بالله. لولا مثلا اجتهادك لرفضت مثلا أو لفشلت، فيأتي جوابها مقرونا بالله. ولكن هذا ليس بلازم، اقترانه ليس شرطا، وأيضا لا مانع إما أن يقال جواب متقدم، أو يقال إن الجواب نعم لم يتقدم لكن دل عليه ما قبله. وهذا كثير في أدوات الشرط، في قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين جواب إن كنتم صادقين؟ دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. بل في القرآن نظير هذا من نفس لولا، كقوله تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إن كادت لتبدي به، في أم موسى، إن كادت أخت موسى، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني لولا أن ربطنا على قلبها لكادت. هل هي كادت أن تبدي أو لم تكد؟ لم تكد. لولا أن ربطنا على قلبها يعني لكادت أن تبديه، لكن لم يفعل منها شيء. كذلك الحيوان: لولا أن رأى برهان ربه لهم به، لكنه لم يهم أصلا. وهذا لا شك أنه هو المتعين، وهو السياق الطبيعي وهو السياق اللغوي. الأسلوب اللغوي في هذا ظاهر، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقد انتصر لهذا كما قلنا الشنقيط انتصارا جميلا، وأثبته بما يؤكده وبما يبعد نفيه. وكذلك أيضا صاحب التحرير والتنوير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله، وإن كان استبعد هذا ابن جرير، وكذلك ذكر ابن كثير واستبعده كما استبعده ابن جرير، استبعد هذا التقرير، ولكن الصحيح أنه لا يكون إلا هذا، لا يكون إلا هذا. وبعض العلماء كما قلنا قالت همت بضربه وهم بضربها، وهذا بعيد أيضا، لكن التفسير الأوضح والمتسق مع الأسلوب والمقصود هو هذا، ولا إشكال فيه البتة، وهو أمر ظاهر جدا. فإذا لم يكن الهم واقعا من يوسف عليه السلام، لماذا؟ لأنه رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه لم يهم بها. بقي أن نتكلم عن رأى برهان ربه، رأى برهان ربه أيضا. كذلك أوغل المفسرون رحمهم الله في إيجاد إيراد الرواية في هذا مما لا تسوغ حكايته. بعضهم قال برهان ربي أنه رأى أباه يعقوب يعض على أصبعه، كان يقول هذا عيب، كأنهم قال أنه هم بالفاحشة، وهذا بعيد. وبعضهم قال رأى برهان ربي أنه رأى جبريل، وقيل رأى سيدها جاء ربه بمعنى سيده فرآه، وقيل إنه رأى مكتوبا كما ذكر ابن كثير، ذكر أورد آيات أن رأى مكتوبة، طبعا بمعناها الله أعلم، إن عليكم لحافظين وما تكونوا في شأن ولا تقربوا الزنا، أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، قال إنها رأى مكتوبة، وهذا فيما يبدو أيضا بعيد. وبخاصة إذا تأملنا كما ذكر العلم شيئا من تأمل كبير، وهو أن رأى هنا لماذا تكون بصرية؟ هم يريدون أن يقول رأى بصرية، لماذا لا تكون علمية؟ يعني رأى كما تعلمون تأتي بصرية وتأتي علمية، فتقول أنا أرى كذا، أنا رأيي كذا، أرى كذا معنى الرأي الفكري، الرأي الفكري، وتقول أنا رأيت فلانا بمعنى الرؤية البصرية. لكن لماذا تحمل هنا على الرؤية البصرية؟ لماذا لا تكون رؤية علمية؟ رأى برهان ربه يعني أدرك. والبرهان أيضا يطلق على عدة أمور، يطلق على الحجة، والعلم نفسه برهان، العلم والدين والنبوة برهان. الله عز وجل يقول قد جاءكم برهان من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم، فالبرهان هنا بمعنى القرآن والعلم والنبوة. والله عز وجل ذكر عن يوسف قبل آية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك هذه المحسنين. إذا البرهان والحكم والعلم الذي أتاه الله عز وجل، ولا مانع من هذا البتة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فالبرهان بمعنى النبوة والعلم والدين، وقد تأتي بمعنى المعجزة، فذلك برهانان من ربك كما قال عز وجل في حق موسى، فذلك برهانان من ربك معنى معجزات. وقد تكون أتت المعجزة أيضا وصرفته حتى عن الهم. أما أن تحمل، لأن خاصة لو كانت رواية ثابتة، كلها رواية إسرائيل ليس فيها شيء مرفوع، ليس فيها شيء مرفوع، وإنما أخذ العلماء رحمهم الله عن أخبار بني إسرائيل، أخذوها عن أخبار بني إسرائيل وجعلوها وحملوها على الرؤيا البصرية، وأنه رأى كما قلنا رأى أباه يعقوب يعض على أصبعه، ورأى صغير رأى جبريل، وقيل أن دفعه بصدره، كلام يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى براهين، لأنها ليس لها أثرين. نعم تصل إلى التابعين وبعضها قد تصل إلى الصحابة، لكنها مثل هذا لا يكون إلا عن طريق النقل، وما دام النقل لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن يوسف بطريق صحيح، إلى فإذا ليس هناك، وبينما يمكن أن تحمل على أمور أوضح وأدل نزاهة على نبي الله يوسف عليه السلام فهو هو الأولى والأجدر. لولا أن رأى برهان ربي. كذلك أيضا مما يؤيد هذا أن الله عز وجل قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله سبحانه وتعالى أثبت ليوسف عليه السلام أنه من المخلصين. وإبليس ماذا كان قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص. إذا لا شك أن الشيطان ليس له طريق إلى يوسف لأنه من المخلصين. الله عز وجل أخبر أنه من المخلصين، وإبليس قال المخلصين لا أغوي. إذا لا يمكن أن يرد على يوسف عليه السلام أي هاجس من هواجس المعصية. نعم هو بشر ولكنه مخلص، وهذا من 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 أجمل الاستنباطات ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيره. إنه من عبادنا المخلصين، ويريد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن مستثنى من أغواء إبليس. إذا لا يمكن أن يهم الهم المذموم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. إذن الرؤية علمية وليست بصرية، والبرهان الحجة والنبوة والدين والعلم كما أثبت الله له قبل آية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وهذا هو البرهان بدليل قوله قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني النبوة وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء بمعنى الخيانة أن يكون في بيت سيده، والفحشاء الذي هو الزنا. فامتنع عنه الأمران، لا خيانة ولا مراودة استجابة للمراودة ولا وقوع في الفحشاء الذي هو الزنا، فعصمه الله عن الأمرين كليهما. فلا هم ولا زنا، فالسوء يقابل الهم والفحشاء يقابل الزنا، فصرفه عن هذا وهذا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا هو خلاصة ما ينبغي أن يقال في تفسير هذه الآية، وهي من المضايق جدا ومما وقع فيه العلماء رحمه الله بعض الموقوعات، كان ينبغي أن يترفعوا وأن يتنزهوا عنها، ولم يكن لهم في هذا يعني إلا الانسياق وراء الروايات الإسرائيلية، وبعضهم يعني أسف في إرادها، وإن كان معلوم أنهم يريدونها من أجل حتى إذا جاء من بعدهم من أجل يستنبط، لكن ما كان ينبغي مثل هذا، وإلا لا يعني إرادهم لها أنهم بالضرورة أنهم مقرون لها، لا، إنما كان ينبغي أن ألا تسود بها الصحائف. قال عز وجل واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وأنفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. استبق الباب يعني نعم دخول، فهما استبق يعني تسابق إلى الباب، يوسف وامرأة العزيز، فهو سبق من أجل أن يهرب وهي سبق من أجل أن تمنع. وقدت قميصه من دبر، ينبغي أن تكون الواو واو الحال، الواو واو الحال، واستبقت حال قدها قميصه، لا أنه قدت قميصه عند الباب، إنما بعدما أراد أن يخرج ويهرب أمسكت بالقميص فانشق وانقد ثم صارت المسابقة. واستبق الباب وقدت، يعني استبقاه قادة قليصة، يعني استبقاه وقليصه ممزق، لا أنه مزق عند الباب، لا، إنما هي حينما هم بالهروب أمسك في القميص فانشق وتمزق. وهذا من الفهوم الدقيقة التي أشار إليها بعض العلماء، وهو فهم دقيق جدا، لا أن لأنه قد لو كانت واو عاطفة أو عطف فعل على فعل أو جملة على جملة قد يفهم منها أن القد كان عند الباب، أن القد عند الباب، وقد يكون القد بسبب التسابق نحو الباب وليس بسبب غروبه، بينما الدقة وتأكيدا للعصمة وللبراءة والنزاهة ليوسف عليه السلام، وأن تكون الواو حالية، أي استبقاه وقميصه ممزق. واضح المعنى مشايخ؟ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، من دبر يعني من الخلف، يعني أن التمزيق والانشقاق صار من خلف الثوب والقميص وليس من أمام. وألفيا سيدها لدى الباب، ألفيا يعني فوجئا، والإلفاء اللقاء من غير موعد أو اللقاء مفاجأة، وهما يتنازعان ويستبقان عند الباب إذا بسيدها يعني زوجها. وكان من تعبير المتقدمين، وهو التعبير غير موجود في العرب، العرب لا يسمون الزوج سيد، وهذا يدل على أولا الدقة القرآنية وحكاية لعادات قوم غير العرب. العرب لا يسمون الزوج سيد، في العرب الزوجة لا تسمي زوجها سيدا، لكن في الأقاليم الأخرى وعند غير العرب قد يكون عند الفرس وعند الرومان وعند ما تقف يسمون الزوج سيد، يسمون الزوج سيد، وهذا من الدقة القرآنية في حكاية عادات المتقدمين. وألفيا سيدة يعني زوجها لدى الباب، يعني عند الباب الذي استبقى إليه. ومكر النساء وخفتهن مباشرة ألصقت التهمة ليوسف عليه السلام، ولعل أيضا أظهرت بكاء، قالت ما جزاء من أراد في أهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فكأن أرادت أن تلصق التهمة به، وقالت ما جزاء، لأنه هو الذي أراد السوء فلا بد أن يعاقب، وأتت بها بصيغة كلية وكأنها قاعدة، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني كل واحد يريد السوء لا بد أن يعاقب هذا العقاب، ما جزاء، وهي تشير إلى يوسف، ما جزاء من أراد بذلك سوءا يعني فاحشة إلا أن يسجن أو عذاب أليم، إما نسجن يحبس، وكان من طبعا من وسائل العقوبة عندهم السجن، ولهذا قال فرعون لموسى لأجعلنك من المسجونين أو عذاب أليم، أو يعذب إما بضرب أو جلد أو أي نوع من أنواع العذاب، فإما أن يسجن وإما أن يعذب. قال هي راودتني عن نفسي، بدأ يوسف عليه السلام يدافع عن نفسه عن نفسه، قال هي التي راودتني يعني وأنا هربت وتقابلنا عند الباب لأنني هربت، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. أيضا العلماء تنازعوا من هو هذا الشاهد، فقيل صبي، وقيل صبي في الماء، وقيل مرافق للعزيز من أهل المرأة، طبعا من أهلها وأخر من أهل المرأة، يعني شاهد شاهد من أهلها يعني من أهل المرأة حتى يكون أعدل، بل يعني أبعد عن. لكن من الطريف أن بعضنا ما ذكر كلاما جميلا الحقيقة، قال إنه ليس صبيا، لأن إثبات أنه صبي في اثار في ذكر الشيخ هنا بعضها مرفوع لكنها ليست في القويه ان سكن في المهدي اربعه منهم عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج الى اخره. لكن بعضنا من قال لانه رجل من اهلها كان مصاحبا للعزيز ولعله كان مصدقا لها لعله هذا الشاهد كان مصدقا لها ولعله اراد براءتها ايضا ولكنه اتى بهذا كلام الحكيم وهو لا يدري من اين مزق القميص لا يدري انما اتى بكلام الحكيم ان كان كذا فهو كذا وان كان كذا فهو كذا وهذا من اطرف ما يذكر الحقيقه فقال ما دام القميص مزق ينظر في هذا التمزيق اذا كان من الامام فهو المخطئ واذا كان من الخلف فهي الكاذبه ان كان قميصه قد من قبل فهي الصادقه هو كذب وان كان قميصه قد من دبر لانه يعني مدبر فهو الصادق وهي الكاذبه فاذا هذه ايضا حكم بالقرائن هذا من الحكم بالقرائن وهذا محل نزاع في عند الفقهاء هل يحكم بالقرينة او لا يحكم وان كان السند فيها ما في شك ولابن القيم كلام طويل في هذا جدا في كتابه الطرق الحكميه فاطال في هذا اطاله جميله جدا وكذلك الشيخ الشنقيطي تعرض لهذا الموضوع عند هذه الايه وتكلم كلاما في الحكم بالقرائن فهذا منها لانه حكم بالقرينه هذا الشاهد حكم بالقرينه قال اذا كان القميص قد مزق من الامام فهي الصادقه وان كان مزقا من الخلف فهي الكاذبه فهو قرينه اخذ الحكم بالقرينه والقرينه هي العلامه التي لا تصل الى البينه علامه لا تصل الى قوه البينه كالشاهد وكانما قرائن ومثله ايضا قالوا حينما لم يقبل يعقوب عليه السلام كلام بنيه حينما قال بل تبردكم انفسكم مع انهم جاءوا بالدم فلم يقبل لماذا قال لانه راى القميص غير ممزق قال كيف ما هذا الذئب المهذب الذي نزع الثوب من غير ان يمزقه فهو فهم لان ماذا ما مزق معناته انكم غير صادقين قال بل سويت لكم انفسكم امرا كما سبق الاشاره اليه ثم الشيخ الشنقيطي استطرد في ذكر القرائن بكلام لطيف يحسن الاطلاع عليه ذكر منها مثلا ان الناس كثيرا ما تتعامل بالقرائن مثلا لو ان انسان يعني صبي في البيت عمره 11 سنه انت ضيف في البيت في المجلس فقدم لك طعاما لا شك انك ستاكل فلا يحتاج ان تقول لا حتى ياتي صاحب البيت وهذا غير بالغ يمكنه ما اذن صاحبه ما اذن فمجرد ان ياتي غلام بطعام لو يقدمونك في البيت هذا قرينة على أنه يباح لك أن تأكل فلا تكون غاصبا ولا تكون أكلت مالا لا مشبوها ولا حراما لأن هذه قرينة أن يأتي صبي بطعام وتأكله فهذا دليل على مثلا هذا من الحكم بالقرائن وأمثال هذا كثير في حياة الناس أمثال هذا كثير في حياة الناس وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من حيلكم إذا تبين له فعلا هذه قرينة قوية وقال إنه من حيلكم فإذا علم ورأى يوسف ولكن طبعا قوة السلطة وهذا ما كان منهم إلا أن سجنوه وهم ظالمون سجنوه وهم ظالمون لكن معلوم قوة السلطان وتأثير النساء على الأزواج كما هو معلوم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم و يحسن الإشارة هنا إلى ما ذكر العلماء أن الله عز وجل ذكر أن كيد الشيطان ضعيف وكيد النساء عظيم، فكيد المرأة أشد من كيد إبليس. فلما رأى قميصه قد مندبه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقد يكون عظم كيد النساء هو أولا لما وضعه الله عز وجل من طبيعة في الرجل أنه يميل إلى المرأة ميلا عجيبا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن. وهذا جانب كبير تأثيري في المرأة على الرجال، سواء بدموعها سواء بضعفها، لأن يعني ضعفها وأنوثتها هي جانب قوة في حصولها على حقوقها أو في منازعاتها أو نحو ذلك. ولهذا قيل نحن قوم تذيبنا الأعين النجل، نحن قوم تذيبنا الأعين النجل، ونحن قوم تذيبنا الأعين النجل، وفي المعارك نذيب الحديد، نحن قوم تذيبنا الأعين النجل ونحن نذيب الحديد، وما سمعناه وكلد الكريهة ولدى الكريهة أحرار، ولدى الكريهة أحرار، ولدى الملاح نحن عبيد، أو كما قال. فعلى معنى أن الرجل يعني يضعف كثيرا أمام النساء، وهذا نوع من الكيد الذي يؤثر في سلوكيات الرجل أمام المرأة. وقد يكون هذا من البواعث التي جعلت عزيز مصر على الرغم من وضوح الدلائل له جعلته يأخذ بسجن يوسف عليه السلام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. فاذا كان حكمه ان قال يا يوسف اعرض وانت استغفري. فبعضهم قال انه كان قليل غيره، ان عزيز مصر هذا كان قليل غيره، وبعضهم قال انه كان حليما وحكيما ولم يرد ان يتعجل في الحكم، وبعضهم قال انه نظرا ل وجود الغلام في البيت ورقيق، وقد يكون من العادة أنه لا يكاد يؤمن، يعني في ما دام موجود رقيق وخاصة بمثل وصف يوسف عليه السلام في الخلق والجمال يجعل نوعا من العذر، وإن كان لا يعني انه القبول بالسوء والفحشاء، لكن نوع من التخفيف في العقوبه نتيجه شده المغريات فهو مقيم عندهم ونحو ذلك. فاساس العلماء اما ان يكون لا غيره عنده، يقول ان كان له مروءه لا ترجعي واستغفري لذنبك، او انه كان حكيما وحليما لم يكن يتعجل حتى تظهر البراهين، ولهذا في النهاية بانت وظهرت بحيث اعترفت وقالت الآن حقق الحق أنا راوته عن نفسي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فهو أدرك براءة يوسف عليه السلام وخطأ زوجه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أناس ابتلاهم الله بنوع عذاب من عنده، فهل يصح أن يقال في حقهم إنهم أبرياء على وجه طلب الدعاء لهم. بلاء الله عز وجل قد يكون عذابا وقد يكون ابتلاء لرفع الدرجات، وقد يكون فالجزم بأن هذا البلاء عذاب أيضا هذا يحتاج إلى نظر، إنما الإنسان يخاف لا شك، الإنسان يخشى ويحاسب نفسه ويرجع إلى نفسه، ولكن البلاء قد يكون عذابا وقد يكون لرفع الدرجات، وبخاصة أن الدنيا كلها دار بلاء ودار ابتلاء، والبلاء ليس مقصورا على العصاة والكفار، بل حتى المؤمنين الأخيار يبتلون، بل أشد الناس بلاء الأنبياء يبتلى على ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فالجذب بالتفسير بأن أي بلاء يحدث أنه هو بالعذاب، إذا هذا يحتاج إلى نظر، وقد يكون في ذلك قلة فقه، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يخاف ولا يحذر، لكن انقطع بأن هذا النوع من البلاء وأن هذا النوع من أنه بلاء عذاب، قد يكون عذاب وقد يكون برفع درجات وقد يكون ليرجع الناس إلى ربهم ونحو ذلك. ولهذا المسلم يدعى له مهما كان. هل جميع أبناء يعقوب أنبياء أو من الأنبياء أم لا؟ الذي يبدو نعم أن كلهم أنبياء، أنهم أنبياء. وأيضا من الطريف الحقيقة ما رأيته حينما في قضية الهم، هم يوسف عليه السلام، وحينما أراد يقول هل هو يعني هل من الكبائر غير الكبائر، وحاول قال لما يعني خاصة نعم هو كلام الزمخشري، أي نعم هو الزمخشري أراد يعني أن من أجل ينصر مذهبه لقضية في بعض مسالك الاعتزال فيما يتعلق في الجبر وغير الجبر، فرد وحاول أن يقرر هذا عند تعبير الهم، عند تفسيره للهم، وهل هو من الكبائر او الصغائر، فقيل في الرد عليه انك اقلت في هذا الموضع ولم تتكلم شيئا عنه حينما هم اخوه يوسف بقتله، والقتل اكبر كبيرا من الزنا لو وقتل نبي وقتل اخ وقتل، فكان هذا من 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 طوائف ما ذكر الحقيقه. لكن على كل حال هم انبياء وأخطأوا وتابوا وغفر الله لهم ودعا لهم أخوهم يوسف ودعا لهم أبوهم كما هو معلوم. ما حكم من دخل مكة بدون لبس الإحرام مع أنه كان ناويا على متن الطائرة وبعد دخوله الآن خرج إلى الحل وأتى بالعمرة وماذا عليه؟ وإن لم يستطع الدم ولو صيام كم يصوم؟ ما دام أنه كان ناويا بالعمرة ثم لم يحرم من الميقات وإنما أحرم من أدنى الحل من التنعيم فعليه دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائه وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. بعض أهل العلم يرى أن الله بعث الرسل بالآيات، ولا يصح أن يقول بعث الله الرسل بالمعجزات، فما الرأي في هذا؟ والله ما عندي، ليس عندي يعني اطلاع على كلام العلماء في هذا، إنما لا شك أن كتب التوحيد وكتب التي تتكلم عن النبوة والأنبياء تذكر المعجزة ويفرقون بين المعجزة والكرامة ويعبرون بالمعجزة، ولكن لا في الورد في المعجزة بلفظ السنة أو بلفظ القرآن في المعجزة، إنما لا تتم الآيات لا 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 ذكر الله عز وجل في أكثر من آية أن الله أرسل رسله بالآيات وبالبينات، ولقد أرسلنا موسى آيات إن في ذلك لآية. فحينما كل نبي يقول لقومه في ذلك الآية حينما أتاهم بالآيات والمعجزات، لكن في معجزة تعذيب، مع أنه يبدو أن الاصطلاح سهل، يعني إذا استقر الاصطلاح وعرف معناه فلا مشاحة فيه إذا فهم المعنى، لكني لا أعرف يعني كلاما محررا لأهل العلم في هذا. لو راود رجل رجلا آخر على أن يفعل اليوم والأسر رفض، هل يعد ممن يظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ لا أدري، يعني لا هذا يحتاج إلى نص كما هو معلوم، وأنا لا أحفظ شيئا في هذا. ولا شك أن أولا الجريمة كما هو معلوم وفحش من أكبر الفواحش نسأل الله السلامة، وقد تكون أشد من الزنا، لأن هذا تعدي، فأنتم قوم عادون. ولا شك أن الذي يتأبى ويجب أن يتأبى ولا يكون إلا ذلك نسأل الله السلامة، لكن قضية الثواب المعين هذا لا يؤخذ إلا بنص. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.